أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خير من دعاه الداعون، وأفضل من رجاه الراجون، وأقرب من لجأ إليه المضطرون. أحمده على حميد فعاله وتوالي نواله ودوام أفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الجلال والإكرام والأسماء العظام والعز الذي لا يرام، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، ختم به الأنبياء وبعثه بالشريعة الغراء صلى الله عليه وآله السادة النجباء والأئمة الأصفياء. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله واستحضار ذكره عند كل رغبة تقود إلى ذنب أو شهوة تؤدي إلى معصية. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ورد عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لحمران بن أعين: يا حمران، انظر إلى من هو دونك في القدرة ولا تنظر إلى من هو فوقك في القدرة، فإن ذلك أقنع لك بما قسم الله لك وأحرى أن تستوجب الزيادة من ربك. حاجات الإنسان في هذه الحياة يمكن النظر إليها على مستويين: هناك مستوى الحاجات الأساسية الضرورية الحقيقية لحياة الإنسان، نسبة من الطعام والشراب، مستوى من السكن، مقدار من اللباس، وسائر الحاجات التي تتعلق بصحته وشؤون حياته. هذا مستوى للحاجات الحقيقية. المستوى الآخر هي الحاجات الكمالية الرفاهية، والتي غالبا ما تنشأ بسبب نمط المعيشة السائد في المجتمع. في كل مجتمع تنشأ أنماط للمعيشة: السكن، كيف يكون وضع السكن، كيف يبني الإنسان له بيتا، الإنسان يحتاج إلى سكن، ولكن ما هو مستوى ذلك السكن، كيف يرتب ذلك السكن، هذا يصير عرف في المجتمع، يصير نمط حياة معين. وكذلك بالنسبة لللباس، وكذلك حتى بالنسبة للطعام والشراب وسائر شؤون حياة الإنسان. نريد المناقشة على المستويين الفردي والجمعي. على المستوى الفردي، ينبغي للإنسان أن يسير حياته بإعطاء الأولوية للحاجات الحقيقية، وألا يهتم كثيرا بالحاجات الرفاهية الكمالية إلا إذا كانت لديه قدرة عليها. لا مانع إذا الإنسان كانت عنده قدرة، كان عنده سعة من الرزق، أن يهتم بالأشياء الرفاهية الكمالية. لكن إذا كانت ظروف حياته المادية ظروفا محدودة فإن عليه أن يأخذ محدودية وضعه بعين الاعتبار. بعض الناس لا يهتم بهذا الجانب فيكلف نفسه فوق ما يطيق، يضغط على نفسه، يصير على حساب الحاجات الأساسية، يقترض، يستدين، يكتئب إذا لم تتوفر الحاجة الكمالية له، لأنه يتعامل مع الحاجات الكمالية وكأنها حاجات أساسية. مثلا من باب المثال، بعض أعراف الزواج التي تنشأ له حاجة حقيقية أن يتزوج، هناك مقدار من المال يكفي لإنجاز هذه الحاجة الحقيقية، لكن هناك كماليات نشأت بسبب أعراف المجتمع، يجد نفسه مضطرا للالتزام بهذه الكماليات. إذا كان قادرا هذا بحث، قادر عند سعة من الرزق ويريد يبذل، هذا بحث سنشير إليه. أما إذا لم يكن قادرا على أن ينجز زواجه بذلك المستوى من الكماليات والأعراف، هنا يجد أمامه خيارات، إما أن يبقى بلا زواج يؤخر زواجه فهذا يصير على حساب حاجته الأساسية، أو يكلف نفسه عناء الاقتراض والدين، يدين ويقترض أو يطلب من الآخرين، وبالتالي يريق ما وجهه، يطلب من الآخرين ليس من أجل حاجة أساسية حقيقية، وإنما من أجل إقامة حفلة، وإنما من أجل ملابس بقيمة غالية باهظة أو ما أشبه ذلك مما هو معروف في المجتمع، أو يعيش حالة الاكتئاب متألم أنه لا يستطيع أن يوفر هذه الحالة الرفاهية، وهذا خطأ كبير. نجد مثالا آخر في مسألة السفر، بعض الناس سابقا ما كان السفر متاح بهذا الشكل، متى الإنسان في حياته يقدر يحج، فإذا حجوا كم واحد من المجتمع يميزوهم الحاج حجي، مكن يروح الحج، لأنه ما كان الحج ميسور لكل الناس كما هو الحال الآن. زائر يروح للزيارة العتبات المقدسة لم يكن أمرا ميسورا لأغلب الناس، فإذا واحد زار يميز في المجتمع، يحتفى به عند سفره، عند أوبته، في بعض المجتمعات يصير إلى أيضا زائر، يطلق عليه الزائر أو ما أشبه. الآن أصبح كثير من الناس يتمكنون من السفر، وحصلت هناك مواسم للأسفار الترفيهية في العطلة، في العيد، في المناسبات، تعودوا البعض أن يسافروا، لكن هل هذه حاجة حقيقية؟ ليست حاجة حقيقية، هذه حاجة رفاهية كمالية، وفي بعض الأحيان عرفية. العائلة يشوفوا بيت أخوتهم سافروا، خواتهم، أقرباهم، وإحنا شنو ناقصنا، إحنا ليش ما نسافر، فتصير نوع من الحاجة الكمالية العرفية. إذا واحد قادر، ميزانية العائلة تتحمل أن يسافر في العيد، يسافر في العطلة، لا بس ترفيه عن النفس وعن العيال شيء طيب. أما إذا لم يكن الإنسان قادرا، هل ينبغي له أن يحمل نفسه ديونا ويطلب من هنا وهناك حتى يروح يسافر يترفه؟ هذا ليس صحيحا. هل على حساب حاجاته الأساسية، بيته في حاجات أساسية، المكيف مثلا اللي في البيت تعبان يحتاج إلى تبديل مكيف، أو الثلاجة، أو بعض الحاجات، أو حاجات الأبناء للتعليم، هل يصح للإنسان أن يهمل الحاجات الأساسية على أساس يقوم يروح يسافر يترفه؟ لا. في حالة ثالثة، ما استطاع أن يسافر هل هناك داع أن يعيش ألم وكآبة نفسية؟ وبعض الأحيان تصير مشاكل، احنا توصلنا بعض المشاكل الاجتماعية، الزوجة زعلانة أو الأولاد زعلانين، ليش ما يسافر؟ لك فلان سافر، العائلة الفلانية سافرت، الأسرة الفلانية سافرت، أنا ليش ما نسافر؟ ينبغي أن الإنسان يرتب حياته على أساس قدراته هو وإمكاناته هو. وهذا هو ما تشير إليه الرواية التي تبركنا بتلاوتها على مسامعكم. الإمام الصادق عليه السلام يقول لحمران ابن أعين: يا حمران انظر إلى من هو دونك في القدرة. لا تشوف حال المتمكنين، انت شوف الناس اللي في مستواك أو أقل منك مستوى، انظر إلى من هو دونك في القدرة ولا تنظر إلى من هو فوقك في القدرة، فإن ذلك أقنع لك بما قسم الله لك وأحرى أن تستوجب الزيادة من ربك. الجانب الأول جانب نفسي، أقنع لك الإنسان يعيش راحة نفسية أنه يتحرك وفق قدرته، ما يشعر بألم أو اكتئاب، ليش أنا ما قدرت أسافر؟ ليش أنا بيتي طابق واحد مو دوبلكس طابقين؟ ليش أنا سيارتي مثلا عادية مو سيارة فخمة؟ هذا حدود قدرتي خلص. أقنع لك بما قسم الله لك، عندنا في الأدعية كثير من مثل هذه العبارات: واجعلني بقسمك راضيا قانعا. الجانب الثاني: وأحرى أن تستوجب الزيادة من ربك، لأن الإنسان الذي يتحرك أكثر من قدرته يتدهور وضعه الاقتصادي، بينما الإنسان الذي يضع ميزانيته ويصرف حسب قدرته يترتب وضعه. وأحرى أن تستوجب الزيادة من ربك. نصوص كثيرة عندنا تأمر الإنسان بحسن التدبير في المعيشة. كثير من الروايات ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أحسن تدبير معيشته رزقه الله تبارك وتعالى. وعن علي عليه السلام: صلاح العيش التدبير. وقال عليه السلام: القليل مع التدبير أبقى من الكثير مع التبذير. دراسات وتقارير كثيرة عندنا خاصة فيما يرتبط بمجتمعنا المحلي في المملكة أن عدد كبير 89% من العوائل من الناس في هذا البلد متورطون في القروض والديون، مديونين. طيب غالب هذه الديون أيضا ليست بسبب حاجات حقيقية وإنما لحاجات كمالية رفاهية عرفية. لماذا يثقل الإنسان نفسه بالديون من أجل حاجات رفاهية؟ قبل مدة واحد إجاني يريد أن يقترض لكن لا لحاجة أساسية، يبغى يسافر مع عائلته. طيب ليش تقترض؟ لأنه أقربائهم سافروا، لأنه كذا، شلون هو أيضا ما يسافر بعائلته؟ هنا يحتاج الإنسان إلى حسن التدبير. شاب يريد أن يتزوج يجي يطلب مبلغ، ليش؟ للمهر، لغرفة النوم؟ لا، في بعض الأحيان يريدها للحفلة مثلا، لحفل، لصالة، لما أشبه. طيب أنت ينبغي أن تخطط حياتك ضمن إمكاناتك. نحتاج إلى هذه الثقافة، وأصبح من ضمن الحاجات التي ينبغي للإنسان أن يأخذها بعين الاعتبار وجود ادخار عند الإنسان. إذا أنت عندك دخل شهري لا تفكر أن تصرف كل دخلك الشهري، خلي لك نسبة 10% 15% 20% ادخار. بعض الناس عندهم قاعدة يقول لك ادخر بعد المصروف، أصرف وآخر شيء إذا بقى شيء ادخره. هو راح يبقى شيء؟ إذا الإنسان مشى على هالطريقة ما يبقى شيء. القاعدة الصحيحة: اصرف بعد الادخار. في البداية يشيل لك مبلغ اعتبر هذا ادخار، ما بقي تصرف واصرف في حدوده. نحن بحاجة إلى ثقافة التدبير في المعيشة. كثير من الناس مشاكلهم الاقتصادية ناشئة من سوء التدبير في معيشتهم، ما عنده تخطيط، ما يضع له ميزانية، انفق اصرف. هذا جانب الإنسان عليه أن يراعي هذا الأمر. الجانب الآخر مجتمعيا ينبغي أن تسود في المجتمع ثقافة البساطة في الحياة، حتى المقتدر على بعض الكماليات عليه أن يمتنع عنها، لأنها إذا أصبحت نمطا في المعيشة تسبب إحراجا لبقية المجتمع. وسبحان الله، حينما يذهب الإنسان إلى المجتمعات الأخرى، وأبناءنا الآن المبتعثون يرون مثل هذه الحالة، تجار وأثرياء ومتمكنون، لكن ليس بالضرورة أن يكون بيت بيت فخم، بيت ضخم، يأخذ لبيت بمقدار حاجته. يقول لك البيت الفخم الضخم يكلف صيانة أكثر، أولا تأسيسه وتأثيثه يحتاج كلفة كبيرة، صيانته كبيرة، كلفة خدمته كبيرة، فليش ما يورط نفسه في هالحالة؟ أيضا طبيعة حياتهم، ربما تجد إنسان ثري متمكن، بعض الطلاب يقول بعض الأحيان يروح إلى السوبر ماركت، المدرسين الجامعة اللي عندنا يشتروا أغراض وإحنا نشتري أغراض. أنا الطالب المبتعث في كثير من الأحيان العربة اللي أخذها بالأغراض أكثر من العربة اللي عند الدكتور الأستاذ في الجامعة. ليش؟ لأن أنا جاي من ثقافة ما يصير أخذ تفاحتين ثلاث، يعني ما دام إحنا نفرين ثلاثة في البيت، إذا ما في كرتون على الأقل كيلو. هذا لا، من مجتمع ثقافته ما في مشكلة، إحنا في البيت نفرين ثلاثة، اليوم إحنا نحتاج تفاحتين ثلاث تفاحات، ليش أخذ كيلو؟ في ثقافة معينة سائدة تجعل نمط الحياة نمط مبني على البساطة ومبني بحسب حاجة الإنسان. عندنا نصوص كثيرة تأمر الإنسان بأن يحسب حسابا لمن يعيشون معه في محيطه. أقرأ عليكم هذا النص الوارد المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يتحدث عن حقوق الجار. من جملة الحقوق: وإذا اشتريت فاكهة، الفاكهة شيء كمالي، فأهدها له، أعطي هدية إلى جارك، وإن لم تفعل ما تقدر، ما تريد تهدي إلى جارك الفاكهة، فأدخلها سرا، لا يشوف أولاد الجار أنك جايب صناديق الفاكهة. ليش؟ لأنه إذا هم ما عندهم قدرة يشتروا، أو ما عندهم قدرة يشتروا بهالشكل اللي أنت تشتري، هذا يسبب إحراج، فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك فيغيظ بها ولده. أولادك لا تخليهم يطلعوا في أيديهم فواكه وأشياء رفاهية كمالية، هو أولاده ما عندهم، هذول الأولاد لما يشوفوا أولاد الجيران عندهم هالحاجة وهم ما عندهم، هذا يسبب لهم مشكلة، يروحوا يضغطوا على أهلهم، يضغطوا على عائلتهم، تتجرح نفسياتهم. بعد الحديث يقول: ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها. إذا أنت عندك طعام شهي إلى ريح تطلع، طخ ريحة بقولتنا، إذا جارك عنده زين صير صراع في الروائح، جيد تنافس في الروائح الطيبة للطعام. إذا ما عنده إمكانية هذا الطبخ هذا الطعام، حاول أن توصل له شيء مما لديك، حتى لا تكون هناك حالة نفسية سلبية في وسط عائلته. وهناك رواية أخرى عن حماد بن عثمان قال: أصاب أهل المدينة قحط قل في المواد الغذائية، حتى أقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير ويأكله ويشري ببعض الطعام، وكان عند أبي عبد الله الإمام الصادق سلام الله عليه طعام جيد قد اشتراه أول السنة، من بداية السنة اشترى كمية من الطعام الجيد قبل ما تصير هالأزمة، فقال لبعض مواليه اشتر لنا شعيرا، جيب شعير واخلطه بهذا الطعام أو بعه، أو هذا الطعام الجيد اللي عندنا بيعه، فإنا نكره أن نأكل جيدا ويأكل الناس رديئا. إحنا ناكل طعام جيد صافي حنطة من دون شعير، والناس يأكلوا الحنطة مع الشعير، نريد أن نتواسى مع سائر الناس. أتذكر المرجع الراحل السيد الشيرازي، الإمام السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه، في بداية انتقاله إلى قم المقدسة، وطبعا قم منطقة باردة أيام الشتاء، ما كان السيد متعود على هالبرد، ففي أول سنة بدأ يتأذى صحيا من هذا البرد. بعض الموسرين تجار ورجال أعمال، والسيد ما شاء الله عنده يعني مقلدون ومؤيدون ومريدون، شلون السيد يعيش في بيت هالشكل؟ يحتاج نسوي تمديدات غازية غاز من أجل التدفئة، تدفئة مركزية، شوفاج سمو. وأكثر من واحد طرح على السيد، السيد قال للعائلة والناس البيوت اللي حولنا في هالمنطقة كلهم عندهم تمديدات غازية شوفاج؟ قالوا لا، توها يعني بعض البيوت بيوت قليلة المتمكنين. السيد قال إذن لا نتميز على من هم حولنا، ننتظر إذا المنطقة الناس كلهم مددوا لهم تمديدات غازية بحيث يصير عندهم شوفاج تدفئة مركزية، احنا نسوي لنا ولا نتميز على الآخرين. هذا التفكير أن الإنسان يحسب حساب للمحيط اللي حوله. قبل أيام جاءتني بطاقة دعوة إلى زواج، وكان بعض المتمكنين جالس، البطاقة نفسها بطاقة الدعوة عشرات الريالات كلفتها، ولن أصبح تفنن في مناطق أخرى أخبروني تفنن، يعني البطاقة كيف يخلوها الظرف حريري، ما أدري داخله عطورات، ما أعرف إيش كذا، نفس بطاقة الدعوة كلفتها كلفة غالية. طيب أنا أقدر أسوي مثلا، بس إذا صار هذا نمط متعارف يسبب إحراج للآخرين. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحسب لهذا الأمر حسابا. وأساسا التشريعات الدينية تريد إلفات نظرنا إلى أن علينا أن نهتم بمن حولنا. ونحن على أعتاب عيد الفطر المبارك، نسأل الله يبلغنا وإياكم إن شاء الله. ما هي فلسفة زكاة الفطرة؟ زكاة الفطرة فلسفتها أنه يوم عيد، والناس في يوم العيد يعني عادة يكونوا مرتاحين، لا ينبغي للأسر الفقيرة أن تعيش وضعا سيئا متأخرا متخلفا عن وضع المحيط بها. ولذلك فرض الإسلام زكاة الفطرة من أجل إتاحة الفرصة للعوائل الفقيرة أن تعيش في نفس المستوى الذي يعيشه بقية المجتمع في مثل هذه المناسبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يمدون يد العون لإخوانهم، وأن يجري الله على أيدينا الخير للناس. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله يمهل الظالم حتى يقول قد أهملني، ثم يأخذه أخذة رابية. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ظلامة المظلومين يمهلها الله ولا يهملها. وورد في رواية أن الأمين جبرائيل عليه السلام قال: قلت يا رب، تدع فرعون وقد قال أنا ربكم الأعلى؟ فقال: إنما يقول هذا مثلك من يخاف الفوت. بحمد الله تعالى سقط صنم ثالث من أصنام الاستبداد في المنطقة العربية، وتدحرج رأس من رؤوس الدكتاتورية والظلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل للشعب الليبي فرحته باكتمال نصره وانتهاء تلك المرحلة المظلمة من تاريخه. وفي مثل هذه المواقف لابد وأن نستذكر هذه الحقيقة التي أكدت عليها النصوص الدينية، حقيقة أن الظلم وبيل وخيم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يهمل الظلم. إن ربك لبالمرصاد. الظلم في مختلف مستوياته، حتى الظلمات الشخصية، أن تظلم أحدا من الناس، أن تجور على أحد من الناس، قد تستطيع أن تفلت عن العقاب، ولكن ليس دائما وأبدا. وإذا أفلت الإنسان عن العقاب في الدنيا فإنه ينتظره العذاب الأليم في الآخرة، الذي تحدثت عنه آيات القرآن الكريم، وما ينتظر الظلمة والظالمين. هذا حتى على المستوى الفردي، الظالم ليس فقط هو ذلك الحاكم المتسلط المسيطر الذي يظلم عائلته أيضا يصدق عليه أنه ظالم، الذي يظلم زملائه، الذي يظلم العمال والخدم عنده، الذي يظلم المتعاملين معه، الذي يجور على حقوق الآخرين، هذا أيضا ظالم، وهذا أيضا تشمله اللعنة على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين على القوم الظالمين، هذا أيضا مشمول. الظلم درجات ومستويات، ولكن لأن ظلم المستبدين هو الظلم الأفظع لأن رقعته تكون أوسع، لذلك تتجلى هذه الحقيقة التي يجب أن يتعظ ويعتبر بها حينما يأخذ الله بعض هؤلاء الظالمين بظلمهم ويجعلهم ويصيرهم عبرة للآخرين. هذا الطاغية حكم ليبيا أكثر من 4 عقود، هو يفتخر بأنه عميد الحكام العرب، يعني ما في واحد حكم فترة أطول من الفترة التي بقي فيها في الحكم. وماذا صنع؟ وصل إلى الحكم بطريقة انقلاب عسكري، ومارس القمع ضد شعبه، آلاف من الناس الذين قتلوا، الذين انتهكت حرماتهم، الذين أوذوا وسجنوا، مئات الألوف ممن اضطروا للهروب من ليبيا والسكن في الخارج بسبب ظلمه وقمعه. ولم يقتصر ظلمه في دائرة بلده وشعبه، وإنما تعدى إلى مختلف أنحاء العالم، ليس له رادع في بطشه وفي قمعه. يجي في باله أن يفجر طائرة مدنية في الجو فيفجرها، ما عنده مشكلة كما صنع. يجي في باله أن يستدعي شخصية كبيرة لها وزنها ومكانتها مثل الإمام السيد موسى الصدر، إن شاء الله ما يحصل في ليبيا يجلي مصيره إن شاء الله، وكم ستكون الفرحة كبيرة لو اكتشفنا أنه لا يزال حيا يرزق إن شاء الله. يستدعيه ضيف مدعو عند رسمي، ثم بسبب نقاش معين يغيبه ويصبح مصيره مجهولا عند عائلته وعند شعبه، ولا كأنه عمل شيء، ما كان مسوي شيء. كم من أعمال في التصفيات والاغتيالات ليس فقط لمعارضين له وإنما لأناس آخرين في بلدان أخرى. كم شن حروب على دول مختلفة، كم شارك في حروب، بدد ثروة شعبه. الشعب الليبي شعب ثري، وليبيا فيها ثروات عظيمة هائلة، ولكنه بدد هذه الثروات على نزواته وعلى أهوائه وشهواته. وأكثر من ذلك، هذا العبث الفكري الذي مارسه، ما سماه بنظريته في الكتاب الأخضر، أو الآراء التي يطرحها حتى في الدين، يعطي آراء مختلفة ومتعددة يخالف بها إجماع المسلمين ويخالف فيها الواضح من نص الكتاب والسنة، ولكنه كان يعيش جنون العظمة، كان يعيش الغرور، كان يعيش غرور القوة، فمارس هذه الحالة وظن أنها ستدوم له. وحينما بدأت هذه الانتفاضة والثورة لم يتحملها، وخطاباته التي تكررها الفضائيات كان مستغرب، ووصف الناس، وصف شعبه ومعارضيه بأبشع النعوت وأبشع الألفاظ والكلمات، وكان يتهدد ويتوعد، ولكن بحمد الله تعالى أمكن القضاء على نظامه وحكمه. لا يزال ولا تزال بعض الفلول، لكن النظام قد انتهى، لكن القدرة قد تلاشت وانتهت، تبقى مسألة بعض الفلول وبعض البقايا. إن شاء الله يتمكن الشعب الليبي من الانتهاء من هذه المرحلة. هذه المعركة التي خاضها الشعب الليبي كلفت الشعب كثيرا، لحد الآن يتحدثون عن الخسائر البشرية في ليبيا، لحد الآن أكثر من 35,000 قتيل، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى عشرات لم يكن مئات الألوف من الناس النازحين الهاربين الذين خرجوا من ليبيا، من ليبيين وغير ليبيين. أما الخسائر المادية التي لحقت بليبيا من خلال هذه الأحداث لحد الآن تقدر ب 240 مليار دولار، خسائر هذه الانتفاضة والثورة. طبعا هناك ما ينغص على الشعب الليبي وعلى العرب والمسلمين لذة هذا الانتصار، وهو التدخل الأجنبي. الكل كان يتمنى أن يتمكن الشعب الليبي من تحرير نفسه بنفسه، وأن لا يكون هناك موطئ قدم للأجانب. لكن ذلك الطاغية وكغيره من الطغاة قد يضطرون شعوبهم في بعض الحالات والمواقف للاستعانة بالقوى الأخرى، يكونون مضطرين. حلف الناتو حينما يتدخل في ليبيا بالتأكيد له مصالح، له مطامع، وإن كانت مغلفة بشعارات وإن كانت مغلفة بعناوين، لكن الجميع يعلم أن لهم مصالح في هذا التدخل. وإلا لو كانت المسألة مسألة حرية ومسألة حقوق إنسان، لماذا يغضون الطرف عما يحصل في فلسطين؟ الفلسطينيون الذين تحتل بلادهم وتنتهب أراضيهم، ومع ذلك القوى الغربية تدعم وتساعد الكيان الصهيوني. ونحن نعيش اليوم آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، والتي هي جمعة التذكير بالقدس الشريف الذي لا يزال محتلا ولا يزال مغتصبا من قبل الصهاينة. هؤلاء الغربيون وهم يرون ويعرفون ويدركون حقوق الشعب الفلسطيني، وأنه شعب مظلوم مضطهد، ولكنهم يغضون الطرف. لماذا هذه الشعارات وهذه العناوين تدفعهم لإرسال طائراتهم وأساطيلهم البرية والبحرية في العراق وفي ليبيا وفي أفغانستان، بينما يغضون الطرف وكأن شيئا لا يحدث في غزة وفي داخل فلسطين؟ واضح جدا أن المسألة مسألة مصالح وأطماع. بالتالي حلف الناتو قدم تضحيات، قدم خسائر، وفي مقابل هذه الخسائر يريد مصالح ويريد أطماع. بقي أن نشير إلى أننا لا نلوم الشعب الليبي على استعانته بالقوى الأخرى، لأنه موقف اضطراري اضطر إليه كما اضطرت الشعوب الأخرى. وإذا كان لنا من لوم فهو أن نلوم الذين وجهوا الملامة والتوبيخ والتقريع للشعب العراقي، واتهموه بأفظع التهم، مع أن الاحتلال كان مفروضا عليه ولم يكن باختياره، ولكنهم يلومون ويوبخون الشعب العراقي ويتهمونه بأسوأ التهم، لأنه وجد في الاحتلال فرصة للتخلص والخلاص من ظلم فظيع عظيم. ما كان هناك أفق أمامه في التخلص منه. لا ينبغي أن تكون هناك ازدواجية في المعايير، فإذا كانت الظروف الاستثنائية تجيز للشعب الليبي أن يستعين بحلف الناتو، فلماذا ما كان يصح للشعب العراقي أن يستعين بالقوات الأمريكية والغربية؟ إنها حالة اضطرارية كنا نتمنى أن الشعبين قد استغنيا عنها، وأن كل الشعوب تستغني عنها ولا تحتاج إلى هؤلاء الأجانب، ولكن الظروف هي التي اضطرتهم إلى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الشعب الليبي وعلى جميع الشعوب المستضعفة بالنصر والخلاص من الظلم والاستبداد والقهر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لشعب فلسطين، أن يكتب له الحرية والنصر. نسأل الله يبلغنا لكي نصل إلى المسجد الأقصى ونصلي فيه، وقد تحرر من هذا الاحتلال ومن هذا القهر والإذلال الذي يمارسه الصهاينة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، واقض عنا الدين، وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.